الدكتور والشيخ إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال رحمه الله: المسألة رقم 52، هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرجل والمرأة، وأنه العضو الفلاني أو غيره أو مطلقه؟ فلو رأى الأجنبي من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنسانا أو حيوانا أو جمادا، هل هو حرام أو لا؟ وجهان: الأحوط، الحر. خب، قبل أن نشرع في التعليق على هذه المسألة، أحد الإخوان وجه السؤال التالي: أنه في إشكالنا على الوجه الثاني للسيد الخوئي رحمة الله عليه، استدللنا بالآية الكريمة وأثبتنا أنها غير مختصة بصورة كون الإثم ظلما، بل في مطلق الإثم. فيتساءل الأخ أنه لكن التعاون لا يصدق إلا فيما صدر من الشخص الذي نريد أن نحرم فعله عملا يساعد على وقوع الإثم. فبهذا الكلام صحيح، لأن الإشكال الثاني للسيد الخوي هو إشكال تنزلي، فهو في البداية قال لا يصدق التعاون على الإثم، وهذه قلنا في الجملة صحيح، ولكن ميزنا بين بعض الصور التي لا ينفك فيها العلم عن القصد عادة. ثم قال: ولو سلمنا، فالآية مختصة، فالقاعدة مختصة بالظلم ولا تشمل مطلق الإثم، فكان الجواب هنا على دعوى الاختصاص. اتفقنا. نرجع إلى هذه المسألة الثانية والخمسين، ولها ارتباط وثيق بالمسألة الخمسين، تلك المسألة الطويلة التي ابتنت على جملة من القواعد الأصولية. هل يشترط أن يتميز المنظور إليه كي نحرم النظر؟ فلو رأيت سواد آتي من بعيد، ولكن الجزء الذي أنظر إليه لا يتميز، هل هو يد؟ هل هو عضد؟ هل هو وجه؟ هل هو شعر؟ لا يتميز منها شيء، أو لا تعرف هل هي امرأة أو رجل أو إنسان أو حيوان. هذه المسألة تبتني على جواز التمسك بالعام بحسب المباحث المتقدمة سابقا. المصنف رحمة الله عليه ذكر وجهين في المسألة: الجواز وعدم الجواز، ولكنه احتاط بعدم الجواز وجعل تمام هذه الصور على نسق واحد في الاحتياط بعدم الجواز، مع أنه اتضح لنا من المسألة 50 أن هذه الصور ليست على نسق واحد، فلو كان لا يتميز هل هو حيوان أو جماد، أي وجه للاحتياط فيه؟ مضافا إلى ذلك، الصحيح باعتقادي أن دليل حرمة النظر بمقابلته في الآية مع دليل حرمة كشف الزينة ومناسبات الحكم والموضوع من جهة أخرى، وما ورد من تعليلات لتحريم النظر في بعض الأخبار من كون النظر سهم من سهام إبليس وما شابه ذلك، هذا كله يقتضي عدم وجود إطلاق أو عموم يكون شاملا لموارد عدم تميز ما ينظر إليه. فشوف بهذه المقابلة أنه من جهة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومن جهة ولا يبدين زينتهن، هذه المقابلة ومناسبات الحكم والموضوع وتلك التعليلات تقتضي أن التميز مأخوذ في حرمة المنظور إليه وليس لها إطلاق بهذا المعنى الوسيع الذي يقتضي القول بالحرمة في جميع هذه الموارد. وباعتقادي قد أشبع هذا البحث في المسألة 50، فلا حاجة للإطالة. نعم، الاحتياط سبيل النجاة شيء، وأن يكون هناك مدرك للقول بالحرمة شيء آخر. وبهذا يتم الكلام في الفصل المتقدم بمسائله 52. فصل جديد عنونه الماتن بقوله: فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة، وفيه مسائل. نقل بعضهم ولم أتحقق ذلك أن هذه العبارة غير موجودة في النسخة الأصلية من العروة التي هي بخط المتن. الأمر سهل، سواء عنونا هذه المسائل الآتية أم لم نعنونها؟ لا يضر، لأنه سوف نبحث في هذه المسائل استدلالا ونقما وإبرام. المسألة الأولى من المسائل المهمة القديمة، قال رحمه الله: الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوج والمملوك دبرا على كراهة شديدة، بل الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها بذلك. هذه المسألة من المسائل الاختلافية والتي تناولها العلماء طارة في باب الحيض وأخرى في باب النكاح، وينبغي أن نلتفت إلى أنه لا ملازمة بين البابين في الحكم، فقد يقول القائل في باب النكاح بالجواز، ولكن ليس من الضروري أن يقول بالجواز في باب الحيض. لإمكان أن تكون أدلة الجواز على تقدير تماميتها ناظرة إلى العنوان، إلى الفعل بعنوانه الأول، بينما في حالة الحيض قد يدعي أن إطلاق الأمر بالاجتناب يشمل هذا النوع من الاستمتاع، إذن لا منافاة أن يفتي فقيه بالجواز في باب النكاح وبالحرمة في باب الحيض. أما مسألة الحيض فتحقيقها هناك، فيكون البحث في المقام عن هذا الفعل بعنوانه الأول، مع قطع النظر عن كونها في حالة حيض أم لا. ذات هذا الفعل هل هو جائز أم لا؟ علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في ذلك، أكثر الأصحاب كالمفيد والمرتضى والشيخ الطوسي وجميع المتأخرين كما ذكر في المسالك على أن هذا الفعل جائز، لكنه مكروه كراهة شديدة، ونسب هذا المذهب إلى مالك بن أنس على اختلاف في النسبة، ونقل جماعة من علماء الشافعية عن بعض تلامذة الشافعي أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله شيء في تحريمه. وفي مقابل ذلك ذهب جماعة من علمائنا ونسب إلى القميين، وبن حمزة في الوسيلة القول بالحرمة. وعليه أكثر العامة، يعني على الحرمة أكثر العامة. الشهيد الثاني رحمة الله عليه يعطي إحصائية للأخبار الواردة في الباب، فيرى أن الروايات الواردة من قبل الخاصة مختلفة، وأشهرها الجواز، أشهر الروايات ما يدل على الجواز، وروايات العامة أيضا مختلفة لكن أشهرها ما يدل على الحرم. وما دل على الجواز من روايات الخاصة 8 أحاديث وواحدة من روايات العامة، وما دل على المنع من روايات الخاصة 3 من الأحاديث و10 من أحاديث العامة. ثم يقول أن أخبار الجانبين، يعني التي تقول بالجواز والمنع، بأجمعها لم يصح منها شيء، كلها ضعيفة السند، ونسب إلى بعض الأصحاب ومنهم العلامة استثناء خبرين من طرقنا، يمكن القول بصحة سندهما، وهذا سوف يأتي تحقيقه بشكل مفصل. لا شك من ناحية الأقوال أن القائلين بالجواز من الخاصة أكثر من القائلين بالحرمة. طبعا البعض استشكل في نسبة الجواز إلى الشيخ المفيد لأنه لم يتعرض للمسألة في المقنعة، لا في باب الحيض ولا في باب النكاح، لكن في المسائل الطوصية يوجد استفتاء من قبل الشيخ الطوسي يوجهه للشيخ المفيد صريح في الجواز. هكذا يقول: ما يقول سيدنا الجليل المفيد أطال الله بقاءه وكبت أعداءه في رجل له امرأة أيام حيضها أو نفاسها، هل له وطئها في غير الموضع؟ افتنا متطولا إن شاء الله. فأجاب: الوطئ في أحشاش النساء مكروه وليس عليهم حد، إلى آخر ما جاء في الجواب. فإذا جوز في باب إذا جوز مع الحيض يجوز بدونه، لأن الملازمة التي أنكرناها الجواز في باب النكاح لا يستلزم الجواز في باب الحيض، أما الجواز في باب الحيض يستلزم الجواز في باب النكاح. نعم، الغريب أن السيد المرتضى رحمة الله عليه ادعى إجماع الطائفة ليس فقط على الجواز بل على نفي الكراهة، وهذا من الغرائب فعلا، يعني أن الذين أفتوا بالجواز الغالب إذا لم نقل الجميع صرحوا بالكراهة، والبعض جعلها مؤكدة والبعض وصفها بالشدة. أما دعوى أن إجماع الطائفة قال في جوابات المسائل المية فارقيات مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها وليس في ذلك شيء من الحظر والكراهة، والحجة في ذلك إجماع الفرقة الإمامية عليه، اللهم إلا أن يريد من الكراهة ماذا؟ الحرمة، وأعطف تفسير على الحظر. فإذا أكثر الفقهاء على القول بالجواز، أما نسبة القول بالتحريم إلى القميين وإلى ابن حمزة، إلى ابن حمزة الأمر واضح في الوسيلة، أما إلى القميين فالظاهر أن منشأ النسبة وأن الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه لم يروي إلا رواية الحرمة، لم يروي روايات الجواز. هذا نظير ما نسب إلى الكليني في صلاة المسافر، أن الكليني لا يقول بالمسافة التلفيقية، ليش؟ لأنه لم يروي إلا روايات أربعة فراسخ، ما روى روايات ماذا؟ بريد ذاهب وبريد جاء، فنسبوا إليه أنه لا يقول إذن بالمسافة التلفيقية. هنا صدوق روى رواية الحرمة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ولم يروي روايات الجواز. الشيخ الصدوق ليس هو كل القميين، فالبعض يبرر أنه في العادة يمشي على منهج والده وابن الوليد، فإذا كان الصدوق محرما فالصدوق الوالد كذلك وأستاذه ابن الوليد كذلك، ولكن هذا مجرد احتمال لا يمكن أن نعتمد عليه. الفاضل الآبي رحمة الله عليه في كشف الرموز وهو تلميذ المحقق بعد أن نسب إلى القميين القول بالتحريم جاء بهذه العبارة: وكان فاضل منا شريف يذهب إليه، يذهب إليه يعني إلى التحريم، ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة. جماعة فهموا من ذلك أنه ينسب التشرف بلقاء صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإن كان هناك دعوة إجماع فهذا يضر بها. لكونه على أقل تقدير عليكم السلام مجهول النسب، لكن هذا الشيء لا يمكن الاعتماد عليه صناعيا، لأن الفاضل الشريف الذي هو منا لم نعرفه، والذي يحتج بقوله هل هو المعصوم؟ هذا لم يثبت أيضا. فبالتالي يكون من جملة القائلين بماذا؟ بالحرمة، ولا يزيد على المسألة شيء. هذا ما يرتبط بالأقوال في المسألة. الكلام ينبغي أن يقع في مقامين، لأن هذا استعراض الأقوال مهم. الآن عندما تتعارض الروايات لابد أن نعرف مخالف العامة، لابد أن نعرف عمل المشهور، الشهرة الروائية في الروايات، هذا كله له أثر في مقام الترجيح والتعارض. ينبغي أن يوقع البحث في مقامين: المقام الأول في الدلالة القرآنية على الحكم، لأن أرباب كلا القولين نلاحظ بأنهم استندوا إلى القرآن. يعني القائل بالجواز استند إلى بعض الآيات، والقائل بالحرمة أيضا كذلك. والمقام الثاني في الأخبار، هذا إذن تحقيق المسألة ضمن هذين القولين، ومن باب الفكاهة وإدخال السرور واحد هذا كان يدرس هذا البحث فقال اختلف العلماء فيه، فذهب إلى كل فرقة. الفرقة المحرمة استدلوا بقوله تعالى ولا تولوهم الأدبار، والفرقة المجوزة استدلوا بعد والحمد لله رب العالمين. هذا من باب الفكاهة طبعا.
هذه إذا ما حصلنا إلا خاصة.